بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله في سننه: الحج بغير نية يقصده المحرم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قال أبو موسى: أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: كيف قلت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فطه بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. فقلت: ثم أتيت امرأة ففلت رأسي، فجعلت أفتي الناس بذلك، حتى كان في خلافة عمر، فقال له الرجل: يا أبا موسى، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال أبو موسى: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. وقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الحديث فيه أن أبا موسى رضي الله عنه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أهلت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة والحج معا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، سأل: هل سقت الهدي؟ قال: ما سقت الهدي. قال: تحلل، طف واسع وتحلل. فحج بغير نية، بغير نية يقصدها، لأن أبا موسى قصد أن ينوي إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المتعة، إلى العمرة، فجعل العمرة. ولهذا أبو موسى قال: الحج بغير نية يقصده المحرم. فأبو موسى حج بنية بغير نية يقصدها، هو يقصد أن يكون كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قارنا، والنبي صلى الله عليه وسلم صرفه إلى التمتع، جعلها عمرة، قال: جعلها عمرة، لأنه لم يكن معه، فدل عليه لا بأس أن يغير الإنسان نية إذا أحرم بالحج مفردا، أحرم بالحج قارنا، ثم بدا له أن يجعلها عمرة ويتمتع، فلا بأس. وهذا بشرط أن يكون هذا قبل الشروع في طوافها. وله أيضا بل له أيضا أن يغير النية ويجعلها تمتع. قال العلماء: ما لم يسق الهدي أو يقف بعرفة، فإذا سق الهدي وقف بعرفة فليس له نصف، لأن النبي أمر الصحابة الذين هلوا بالحج مفردين أو قارنين يجعلوا عمرة إلا ما سق الهدي، فدل عنه لا بأس به أن يحج بنية بغير نية يقصدها. فأبو موسى رضي الله عنه صار بعد ذلك يفتي الناس، قلوا: ذهبت فطفت وسعت وحللت ففعلت، ثم أتيت امرأة ففلت رأسي. هذه المرأة من محارمة كما سبق، بني قيس من محارمة، فلت رأسه، لأن غير المحارم لا يمكن أن تفلي رأسه وأن تمسه وهي غير محرم لها، هذا معلوم. فجعل يفتي الناس بذلك، جعل يفتي أبو موسى يفتي الناس بما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أن من لم يسق الهدي أن يتمتع، جعل يفتيهم بالمتعة، حتى كان في خلافة عمر وهو مستمر على الفتوى، فجاءه رجل فقال له: يا أبا موسى، رويدك بعض فتياك، رويدك يعني انتظر، تمحل أن تفتي الناس بالمتعة، رويدك يعني تمحل، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك، هو عمر رضي الله عنه، فإنه أحدث النسك، اجتهد رضي الله عنه كما اجتهد الصديق وكما اجتهد عثمان، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد ويقولون واجتهدوا حتى تكون العمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا البيت في حج ويعتبر سفر العمرة سفر الحج، بخلاف ما إذا كان في سفرة واحدة يكون يقل الذهاب إلى مكة إذا اختصرها في سورة واحدة. هذا اجتهاد رضي الله عنهم. فلما قال هذا الرجل قال موسى يا أيها الناس من كنا أفتيناه فليتعد، أفتيناه بالمتعة ينتظر يتمحل، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. قال من هذا لأجل أن لا يخالف ولاة الأمور، لأجل أن يكون يفتي بفتوى أو عمر يفتي بفتوى ويحصل نزاع وخلاف، فهو لا يريد مخالفة ولاة الأمور، يريد أن يترك رأيه لرأي ولي الأمر. لما المسألة فيها خلاف فيترك رأيه لرأيه، ينبغي الإنسان يترك رأيه لولي الأمر ما دام المسألة ليس فيها حرام ولا حلال وليس فيها ترك لواجب، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف مقدمة. فلهذا اختار موسى قال للناس أيها الناس من افتيناه فليتعد ولا يعجل وليقتم والأمر من قادم عليكم فأتموا به واقتدوا به واخذوا بفتواه حتى لا يحصل الخلاف والنزاع، لأن الخلاف شر. ولما سأل عمر قال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإن أمر بالتمام، يشير قوله تعالى وأتموا الحج وعمرة الله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي لم يبلغ لم يحل حتى بلغ عليه محله، يعني ما تحلل العمرة ما تحلل إلا حتى ذبح هذه يوم العيد اجتهاد. نعم
صلى الله عليه وسلم. إذن شيخنا تغيير النية من التمتع إلى القران والعكس لا إشكال.
ها لا تغيير من القران
إلى
من الإفراد إلى التمتع أو من القران إلى التمتع لا بس، أما من التمتع لا، المتمتع لا ليس له يعني ينتقل إلى القران إلا إذا ضاق الوقت جاء متأخر، إذا جاء متأخر فله أن يحرم بهما. نعم
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن عليا قدم من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الهدي، قال فلا تحل.
هنا حج بنية يقصدها، لأنه قصد يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابقى على إحرامك لأنه ساق الهدي. نعم
صلى الله عليه
وسلم. إذا انتهى من العمرة وما تحلل يصير قارن؟
لا، إذا انتهى العمرة طاف وسعى وقصر خلاص انتهى.
ما قصر
عليها
السعي قال أريد أخلي أقرأ،
ليس له ذلك، ليس له ينتقل من التمتع إلى القران، بالعكس العكس صحيح، ينتقل من القران إلى التمتع أو من الإفراد إلى التمتع. نعم لا ما ينتقل ما يترك الأفضل. نعم
صلى الله شيخنا. ومن الإفراد للقران كذلك يجوز؟
ها
ومن الإفراد للقران يجوز كذلك؟
لا من الإفراد إلى
للقران ما يصلح؟
بلى له هو ما لم يسق الهدي وقف بعرفة، لكن التمتع أفضل، هو اللي أمر به النبي صلى الله
عليه وسلم. أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهدي وامكث حراما كما أنت، قال وأهدى علي له هديا. أخبرني أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فأصبت معه أواقية، فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، قال فتخطيته فقال لي مالك؟ فقالت لي مالك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، قال فقلت إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قلت إني أهللت بما أهللت، قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إنه كائن بينهم قتال وأنا أخاف أن يصدوك، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الترجمة إذا هل بعمرة هل يجعلهما حجا؟ لا بأس ندخل الحج على العمرة، لا بأس ندخل الحج على العمرة فيكون قارنا، ولا سيما إذا كان متأخر كما فعل عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر كان كثير الحج كما سبق أنه ذكر الشارح سبل السلام أنه حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة، وهذا في نظر كونه اعتمر 1000 عمرة في نظر يعني هذا، فكان يحج كل عام. فلما كان عام 73 وكان قتال بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان أمير والبايع له أهل الحجاز، والحجاج كان يقاتل ابن الزبير لأنه أمير لعبد الملك بن مروان عام 73، فقال أولاد عبد الله بن عمر لعلك لا تحج هذا العام، نخشى أن يكون قتال بين الناس، فقال لا ما أنا بترك الحج، لكن إذا حصل قتال فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صد عام الحديبية تحلل، فأنا لأنهم قالوا أن خافوا أن يصدوك، قال لقد كان لكم في رسول الله صلى حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره، فلبى بالعمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، أدخل الحج على العمرة، وأهدى هديا لأنه قارن، أهدى هديا اشتراه من قديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا بالحج والعمرة حتى قدم مكة، فطاف بالبيت والصفا والمروة ولم يزد على ذلك. هذا الطواف الأول طواف القدوم، والسعي والصفا والمروة للحج والعمرة، ما عليه إلا سعي واحد، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حتى رمي حتى كلامه من النحر، فنحر وحلق فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. المراد بطوافه الأول هنا سعي والصفا والمروة، المراد هنا بطوافه الأول سائر الصلاة. أما طواف الإفاضة فإنه لا يكون قبل يوم النحر، وسمى السعي طوافا لأنه طواف بين الصفا والمروة، سمته عائشة طواف، قالت فطاف الذين قرنوا بالحج والعمرة طوافا واحدا يعني بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. كيف التلبية؟ أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالما أخبرني أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك عندك لبيك اللهم لبيك،
يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
نعم.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة 2 ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات.
نعم، هذه التلبية ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عليها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. وسيأتي أن بعض الصحابة يزيد فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم، لكنه لزم تلبيته. في أن ابن عمر قال كان النبي يركع بذي الحليفة ركعتين، يعني هذه الصلاة قيل إنها صلاة الإحرام وقيل إنها صلاة فريضة، فالنبي أحرم بعد فريضة. ثم إذا استوت فيه الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بها هؤلاء الكلمات، يعني لا يهل إلا بعد ركوبها، وهذا هو الأفضل كما سيأتي، وإن أهل قبل الركوب فلا بأس. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة ابن سعيد. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا وأبا بكر بن محمد بن زيد
ابني
قال سمعت زيدا وأبا بكر بني محمد بن زيد أنهما سمعا نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، هذه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبانا أبو بشر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيه ابن عمر لبيك لبيك، لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل.
نعم، هذه زادها ابن عمر على ثبت الله، والنبي يسمع ولا ينكر عليه، ودل على أنه لا بأس. بعض الصحابة لبيك لبيك حقا تعبدا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فيقرهم على ذلك، ولكنه لزم تلبيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن زيد عن أبان بن تغلب.
حماد بن زيد.
حدثنا حماد بن زيد.
نعم.
عن أبان بن تغلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا.
نعم، يعني هذا الحديث فيه زيادة، قال لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لكن المصنف رحمه الله طعن في هذه الزيادة، قال أبو عبد الرحمن وهو المؤلف لا أعلم أحد أسند هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، عبد العزيز هو الذي روى هذه الزيادة، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا، يعني ليس مرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا تكون هذه الزيادة مرسلة منقطعة، تكون ضعيفة عند أهل الحديث، واختار النسائي رحمه الله. أما المحدثون المتأخرون كخطيب البغدادي والحافظ بن حجر وغيرهم فيقولون الزيادة من الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق، ولذلك يقول الحافظ في النخبة وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. أما المتقدمون المحدثون فإنهم فكل زيادة لها حكم، كل زيادة على الحكم، ويقدمون الرواية الأحفظ أو الأكثر، وإذا فرد واحد بها فإن تكون شاذة، مثل ما قال هنا أبو عبد الرحمن السيول ما شاذة، يرى أنها شاذة هذه الرواية، يقول لا أعلم أحد أسند هذا عن عبد الرحمن الفضل إلا عبد العزيز رواه عن إسماعيل مرسل، وعلى هذا والمرسل ضعيف، والمتأخرون يقول المرسل لا يخالف الموصول بل هو يوافقه ويقويه، ولكن طريقة المتأخرين المتقدمين أصح وأولى، والمصنف ماشي على طريقة المتقدمين، ولهذا قال ضعف هذه الزيادة، قال لا أعلم أحدا أسند هذا عبد الفضل إلا عبد العزيز فإنه رواه عن إسماعيل مرسلا. نعم
صلى الله عليه رفع الصوت بالإهلال،
وعلى هذا فتكون تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. نعم أما هذه الزيادة فتكون ضعيفة عند المتقدمين. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا إسحاق رفع الصوت بالإهلال، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم
مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم
بالتلبية.
نعم وهذا فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية، ولهذا جاء في الحديث فكان أصحاب الرسول يصرخون بها صراحا، كانوا يصرخون بها صراحا، وهذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فإنها تخفي صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها خشية أن يفتتن بصوتها، والصحابة كانوا يصرخون بها صراحا امتثالا لهذا الأمر، قال مر جبريل قال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم
صلى الله عليه. العمل في الإهلال، أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة،
وهذا ضعيف لأن خصيف ضعيف هنا، خصيف ضعيف إلى ضعيف، وفي النبي أهل في دبر الصلاة أهل وهو في مكانه، وأصح منه أن النبي أهل بعد ما انبعثت به رحلته، وهذا هو الصواب أنه ما أهل حتى ركب الناقة وانبعثت به فأهل، وأما هذا الحديث أنه أهل وهو في دبر صلاته قبل أن يركب الدابة فهذا ضعيف لأنه ولد خصيف، خصيف ضعيف، وعلى هذا يكون الأفضل أن يكون الإحرام يكون بعد ما يركب السيارة أفضل، لا وكان الحكمة والله أعلم أن الإنسان قبل أن يركب قد يكون محتاج، قد يحتاج من الطيب، قد يحتاج بشيء، فلا يضيق على نفسه ويبادر بالإهلال، لا قد يحتاج الطيب ويحتاج شيء، فإذا ركب دابته أو ركب سيارته فالله أنه انتهت حوائجه فيحرم، فلهذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انبعثت به راحلته. نعم
صلى الله عليه.
والأمر في هذا واسع لكن هذا ما بالفضيلة يعني، وإلا لو أحرم في أي وقت قبل بعد الصلاة أو قبل الصلاة. نعم
صلى الله عليه وسلم،
لكن الأفضل يكون بعد الصلاة. نعم
بالنسبة للتلبية شيخ متى يقطع الإهلال
الحاج إذا أقطعه إذا بدأ برمى جمرة العقبة، والمتمتع إذا شرع في الطواف نعم
صلى الله. والذي يدخل مكة شيخ ويستريح ثم يبقى يلبي حتى يطوف،
نعم يلبي حتى يشرع في الطواف. نعم
صلى الله.
لا إذا شرع في الطواف يقطع التلبية، إذا بدأ في الطواف قطع التلبية، في الطواف ما في تلبية. نعم ها المفرد والقارن يقول الحنابلة يقول لا بأس بالتلبية سرا، المفرد والقارن لأنه ما يتحلل إلا برمي جمرة العقبة يوم العيد، يلبي سرا.
السلام الله عليكم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر.
صحيح هذا، لكن البيداء الصحراء، هل هناك جبل في الصحراء حين وصائد جبل البيداء؟ كان العبارة فيها تسامح، ليس في البيداء جبل.
سلام الله عليكم. لا كان يقصد مرتفع مثلا.
نعم.
إذا كان مرتفع شوي عن ال.
يعني كان شو مكان مرتفع؟
الآن عندي.
معروف الآن ما الحليفة ما في شيء، ما في جبل ولا في شيء مرتفع، الأرض متساوية مرتفع. نعم.
صلى الله عليه. أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال سمعت أنه قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء.
نعم حتى أتى البيداء، وهذا على يعني حسب علمه، والصواب أنه أحرم بعدما استوت في راحلته ثم لبى على البيداء مرة أخرى ليعلم من يراه مما ليعلم من لم يرى إحرامه. فبعض الصحابة قال أحرم لما بعث به راحلته، وبعضهم قال لما استوت به على البيداء أحرم. هذا محمل أنه كرر الإحرام، كرر التلبية، فظن من لم يره أحرم بعدما تراه أنه ما أحرم حتى استوت به على البيداء، وهو أحرم قبل ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة.
هذا قول عمر يقول له بيداؤكم التي تكذبون فيها على الرسول، تكذبون يعني تخبرون بغير الواقع فتخطئون، ليس المراد تعمد الكذب وإنما المراد أنكم تخبرون بغير الواقع فتخطئون، ومن أخطأ يقال له كذب في اللغة، من أخطأ يقال له كذب أي أخبر بغير الواقع ولو لم يتعمد يقال أكذب. ومنه الحديث كذب أبو السنابل يعني أخطأ، ومنه قول ابن عباس كذب عدو الله يعني أخطأ، ومنه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، الذي الرجل الذي قال له جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بطن أخي استطرق، قال اسقه عسلا، فسقاه عسلا فقال لا زال زاد استطلاقه، فقال اسقه عسلا، فقال لا زال استطرق بطنه، فقال اسقه عسلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك يعني أخطأ. فالكذب يطلق على من قال غير خلاف الواقع ولو لم تعمد الكذب. فكذا يقول ابن عمر بيداؤكم هذه لتكذبون على الرسول، يعني تخبرون بغير الواقع، تقولون الرسول يعني أحرم بالبيداء لما بيداء ما أهل إلا من مسجد الحليفة. الحليفة ما فيها مسجد، بل مراد مصلى، كل شيء مصلى فيه يسمى مسجد، ما في مسجد، صحراء وادي، لكن كل على ما جاء في الحديث كل مسجد يصلى كل مكان يصلى يسمى مسجدا، يقول وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. فابن عمر يقول تكذبون على الرسول، تقول أهل بالبيداء يعني تخبرون بغير الواقع، والصواب أنه أهل من مسجد الحليفة يعني من المسجد له من البيداء، ركب الناقة وأهل. نعم.
أحسن الله عليكم. أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة.
نعم.
أخبرنا عمران بن يزيد.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهذا دل على ضعف رواية خصيف أنه أهل في دبر الصلاة قبل أن يركب الناقة. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان حاء وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني إسحاق يعني ابن يوسف عن ابن جريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته.
نعم. وهذا هو الأفضل كما سبق. الهل إذا ركب وقد يحتاج إلى الطيبة وغيره وهو في الأرض، وإن لبى في الأرض فلا بأس. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن عبيد الله وابن جريج وابن إسحاق ومالك بن أنس عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تهل إذا استوت بك ناقتك، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت.
نعم.
إهلال النفساء. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه حتى جاء ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستذفري بثوب ثم أهلي، ففعلت. مختصر.
نعم. هذا فيه مشروعية هلال النفساء، وأن ومثلها الحائض، أن إذا رد الإحرام فإنها تغتسل، فدل على مشروعية الغسل للمحرم ولو كانت حائض أو نفساء. ولهذا لما ولدت أسماء بنت عميس أرسلت لها كيف تفعل، قال اغتسلي واستثفري، يعني تلجمي وتحفظي بثوب ثم أهلي. وهذا يدل على النشاط الآن، نشاط السابقين الأوائل، الآن ولدت ومشت مع الركب ومدة مسافة طويلة، حج ونفسة. ونسائنا الآن تجلس مدة طويلة في المستشفى، ما تتحرك، وهذا موجود إلى عهد قريب. يعني النفساء كانت حتى بعض النفساء إلى عهد قريب نعرف يعني ونسمع بعض النساء قد تكون ماشية في البر وتلد وليس عندها أحد، وتقطع تأتي بحصات وتقطع بحجر وتقطع السر وتمشي العمل. الآن فيها ضعف الناس الآن وصار كما ترون. نعم. فهذه أسماء بنت عميس ولدت محمد بن بكر وتلجمت وتحفظت واغتسلت وأحرمت الحج ومشت على الإبل، مهم على أيضا سيارات مرفعة ومكيفة، لا الإبل تتحرك وتمشي بها. لو كانت على السيارات ومرفعة كان يقال، لكن الآن على الإبل ومع ذلك تحملت المشاق. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي
نفست. نعم. قد قال في رجل. نعم.
صلى الله عليه. عن جابر رضي الله عنه قال نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل، فأمرها أن تغتسل وتستذفر بثوبها وتهل،
يعني تتلجم، والحفائض الآن هي الاستذفار. نعم.
صلى الله عليه. في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج.
نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كنا بالسرفة عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ فقالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطه بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطوف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
نعم، وهذا فيه قصة عائشة وما حصلها، وأنها أحرمت بالعمرة تريد التمتع ثم حاضت. قال لها الحديث المسلم: عركت، ومعنى عركت حاضت، وظهر القبوس لها فتح الراء، قال عركت عراكا وعراكا. فلما قدم مكة طاف المحرمون بالكعبة وبالصفا والمروة، فالنبي أمر من لم يكن عادي أن يحل تحلل. فقال: حل ماذا؟ يعني هل هو حل ناقص ولا حل كامل؟ قال: الحل كله، مستنكرينهم، لأنهم في الجاهلية ما يتحللون ولا في عمرة، استنكروا هذا. قال: هل هو حل يعني للطيب ومثلا والثياب دون النساء؟ قال: لا، حل كله حتى جمع النساء، ما في معنى. قال: فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. استنكروا، كيف ما بين 4 ليال ويتحلل وجامع زوجته وما بقي على الحج إلا 4 ليال؟ وفي الجاهلية 4 أشهر يعني ممنوع، ما فيه إلا بعد انتهاء شهر صفر. قال: ثم أهلنا يوم التروية، اللي تحللوا أهلوا بالحج، يوم التروية هو اليوم الثامن. فدخل النبي على عائشة ووجدها تبكي، فقال: ما شوفي؟ قالت: حلت، قد حل الناس ولا محل، الناس تحلل وطافوا وسعوا وأنا ممنوعة، تقول ولا محل، والناس تقول الناس يذهبون إلى الحج الآن وأنا على حالي السابقة، شو الناس يذهبون للحج وأنا باقي على عمرتي. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض. هذا في الرد على من قال إن الحيض ما كان يأتي بنات آدم، ما كان يأتي إلا بنات بني إسرائيل. الصواب أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم رأى أن تغتسل، قال: فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فيه أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة ثم حاضت وجاء الحج، فإنه يشرع الاغتسال والإحرام بالحج وإن كانت باقية على إحرامها. ثم ما أهلت بالحج، قال: ففعلت ووقفت المواقف كلها، يعني ذهبت إلى ميناء وقفت بعرفة ومزدلفة، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فيه أن القائل ليس على الله سعي واحد لحجه وعمرته، لأن طافت طوافا واحدا بالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. ثم لم تطب نفسها، قالت: يا رسول الله، أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حجت، وصاحباتي طاف بالبيت. فلما راق أنها ما طبت نفسها، قال: اذهب بها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فاعتمرت عمرة ثانية من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. ليلة الحصبة ليلة 14، سمت ليلة الحصبة لأن النبي نزل بالمحصب بالوادي الذي فيه الحصبة، وكان ليلة 14. نعم،
أحسن الله إليك. وحدثنا
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين.
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، قال هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم، وهذا قوله انقضي رأسك وامتشطي فيه أن المحرم والمحرمة يجوز لها أن ينقض رأسه ويمتشط، ونقض الرأس معناه هو تسريح الشعر المفتول والمظفور، والمشط هو فتر الشعر وتظفيره، سواء كان معه حنة أو سبع بعض أو ورد أم لا. وكذلك من أراد أن يضحي في العشر الأول من الحجة له نقض رأس ومشطه، أما كد الشعر بالمشط فليس له ذلك، لا للمحرم ولا المضحي، لأن الكد كده بالمشط فيه تعمد قطع الشعر، المشط يقطع الشعر، بينما الورد بيديها تمشط تسلح بيديها بأصابعها تفتل وتنقض بيديها، هذا المشط لا بالمشط، المشط يقطع الشعر. أما تسريح الشعر ومشطه يعني باليد فيجوز، ولو سقط شعر ميت فلا حرج لأنه ميت وغير متعمد. وفي أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت عمرة ثانية وقال هذه مكان عمرتك. وفي أن عائشة بيّنت الآن أن الناس انقسموا قسمين، قسم تحلل وهم الذين لم يسوقوا الهدي، هؤلاء سعوا مرة أخرى للحج، وقسم بقوا على إحرامهم، هؤلاء ما سعوا إلا مرة واحدة حينما قدموا الأول. دل على الصفة والعمرة على أن السعي يجب على المتمتع سعي العمرة وسعي الحج، لأن العمرة منفصلة عن الحج، أما القارن فليس إلا سعي واحد. ولهذا قالت عائشة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والعمرة ثم حلوا، هذا المتمتعين، ثم طافوا طواف أخرى بعد أن رجعوا من منى لحجهم. المرأة طافون السعي، يطافوا بين الصفا والمروة، في دليل على المتمتع عليه سعيان. قال وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طواف واحدا فقط، دل على أن المتمتع عليه سعيان وأن القارن ليس عليه سعي واحد. فالسعي بين الصفا والمروة يسمى طواف، قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم،
أحسن الله إليك شيخنا. بالنسبة لمن كان حج عادي، هل ينبغي أنه يعتمر بعد الحج؟ كثير من الحجاج الآن لما ينتهي الحج يبدأون يعتمر
ويروح التنعيم. لا لا لا, لا, لا تضيقوا على الناس، العمرة لا وقتها واسع،
فلا إشكال.
لكن الفوق هذا كانوا الحنابلة قالوا المفرد هو الذي يحرم بالحج ثم يعتمر بعد الحج، يأخذوا كلام الفوق هنا، وذلك لأنه يقول لا تيسر لأنه ما جاء إلا مرة واحدة، إذا رحت خلاص جاي من بلد بعيدة، فلذا قال الفقهاء اعتمر بعد الحج، لكن يقول الأفضل قدم العمرة أو متمتع قبل الحج. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
لكن يأخذون بعض المذاهب، مذهب مالك الإفراد أفضل، فيأخذون مثلا بالإفراد ثم يعتمر بعد،
لكنهم يكثرون،
وكذلك الله يسقط عنه الدم إذا أفرد، يسقط عنه ما عليه دم ثم يعتبر بعد الحج. نعم، التمتع التمتع أفضل. إيه طواف الواحد سعد، لكن السعي بالخيار، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره طواف الإفاضة، أما الطواف الأول سنة طواف القدوم، لكن طواف الحج والعمرة يكون بعد عرفة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. الاشتراط في الحج. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هريم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. وسيأتي أيضا أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجعة وأنا شاكية مريضة، قال حجي واشترطي أنما حل حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. احتج به الجمهور على مشروعية الاشتراط لكل أحد، كل أحد يشترط، وإذا اشترط فإنه ينفعه الشرط. ولذلك يقول الفقهاء، يقول إذا أراد الحج والعمرة يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك حجة، وإن حبسني حابس المحل وإن حبستني. قالوا كل أحد يشترط وينفعه الشرط، فإذا حبسه حابس من مرض أو عدو صده عن البيت أو امرأة حاضت وأراد رفقتها السفر فإنها تتحلى ولا شيء عليها في هذا الشرط. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنه لا يشرع الاشتراط إلا للمريض أو الخائف، لا يشرع الاشتراط إلا للمريض أو الخائف، ولا يشرع لغيرهما. فإذا اشترط غيرهما وهو غير خائف غير مريض فإنه لا يفع الشرط ولا يتحلل به، وهذا هو ظاهر السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا، ما اشترط الرسول والصحابة حج 4000 مئة ألف ما اشترط إلا ضبعة بنت الزبير لأنها كانت مريضة تخشى أن لا تكمل الحج، فأمر النبي أن تشترط. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف يقول إذا اشترط؟ أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج يشترط قال الشرط بين الناس، فحدثته حديثه يعني عكرمة، فحدثني عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يخبران عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقالت يا رسول الله إني شاكية وإني
شاكية يعني مريضة، دل على أنها أن الذي يشترط المريض أو الخائف إني شاكية. قال الشيخ الإسلام ليس كل واحد يشترط المريض أو الخائف. نعم.
السلام الله عليكم. فقالت يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال إسحاق قلت لعبد الرزاق كلاهما عن عائشة هشام والزهري قال نعم. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. معمر يقول هو اللي أسند الحديث.
صلى الله عليه وسلم. ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط؟
معمر في رواية عن الزهري هو الذي أسند. نعم. وعلى هذا كان المؤلف يرى أنه لا يصح، يعني أنه فرض بهذا يكون شاذ. نعم.
أحسن الله عليكم. شاذ من عن الزهري يا شيخ.
لا يقول هو قال ما أحد أسد عن الزهري غير معمر، إذا معناه فيكون الحديث غير مستد يعني. نعم.
بالنسبة شيخنا لرواية الزهري.
نعم.
لكن ثابت من طرق ثانية.
ماذا هو قلنا؟
لأنه قال أنبأنا معمر عن الزهري. نعم. عن عروة وعن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
يكون موصول بالطريق من الطريق هذا.
نعم. نعم صحيح. وعلى هذا فهي صح. نعم.
صلى الله عليه. ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط؟ أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح والحارث بن مسكين والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم قال كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم إن لم يجد هديا.
إنكار الاشتراط نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط بالحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشترط فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطوف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل وعليه الحج من قابل.
إنكار ابن عمر الاشتراط لأنه خفت عليه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة الزبير أن تشترط لما قالت إنها شاكية وهي تريد الحج. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. ولو اشترطه غير شاكي هل ينفعه أو لا ينفعه؟ ينفع عند الجمهور. وهذا ما لا إليه الشيخ رحمه الله قال لأن حوادث السيارة كثيرة ولو كان هو شاكي حوادث السيارة كثيرة. وقال الشيخ الإسلام لا ينفع الاشتراط لا لأنه غير شاكي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ضوعه. اختار هذا الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله إنه ما ينفع الاشتراط إذا كان غير شاكي كان صحيح. والفقهاء من حال وغيرهم يرون الاشتراط قالوا يشترط كل أحد. نعم
صلى الله.
نعم الأفضل لا يشترط إذا كان يحسن الظن بالله والحمد لله ولا يشترط رسول ما اشترط والصحابة اشترط إلا إذا كانت مريضة يخشى أن يمنع هذا الشيء. نعم
التصريح الآن يعتبر اشتراط؟
لا ما اشتراط تصريح هذا معناه إذنه في الحج. نعم
صلى الله عليه. لا
نعم يمكن اشتراط إذا خشي إذا كان خائف له أن يشترط. وإذا كان مجرد أنه يقول ألبس الثياب ثم يلبس الثياب فقط سهل يلبس الثياب ويفتي عن لبس الثوب. لكن إذا كان يمنع بالمرة نعم يخشى أن يمنع بالمرة يشترط. نعم
صلى الله عليه. لكن كلام ابن عمر الشيخ أنه هو دخل
نعم
هو يقول يطوف بالبيت معناها كيف هل هذا يعتبر حبس مثلا من دخل البيت أو يقصد أنه لو اعتمر ثم حبس عن الحج مثلا
إذا حبس يقول مثل ما فعل النبي في الحديبية
هذا ما
يهدي ويحلق يذبح ويحلق رأسه ويتحلل.
صلى الله عليه. إشعار الهدي. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة بن المسوري عن عروة بن المسوري بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عمر الآن لما قال كان يمكن الاشتراط وقال حسبكم سنة النبي فإنه لم يشترط يقول الرسول ما اشترط. ثم قال إن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطوف به وبين الصلاة ثم يلحق ويقصر. يعني إذا حبل عن الحج يجي لها عمره يطوف يصل ويقصر ويتحلى عمره ثم يحج من القابل وعليه الهدي. هذا إذا ممكن يعني. لكن لو منع أيضا معناه يذبح ويحلق. نعم يقول إذا منع عن الحج يتحلل بعمره يطوف يصل ويقصر يتحلل بعمره والحج يكون من قابل ويهدي.
وإذا منع عن العمره يا شيخ؟
إذا منع يتحلل مثل ما لا يتحلل حتى إيش
ينحر.
إن كان اشترط يتحلل وإن كان لم يشترط لابد يذبح هدي ثم يحلق رأسه ويتحلل. فإن لم يجد هدي صام 10 أيام ثم بعد 10 يتحلل. نعم
صلى الله عليه. لكن شيخنا الآن في وقتنا الحاضر لو حبس هو الهدي الآن غالبا الناس ما تمشي به. لو حبس الآن الشخص مثلا في الطريق
إيه؟
هل يمشي يبحث عن يشتري مثلا الهدي ثم
بعد؟ نعم، إذا حبسه يخشى أنه يخشى فوات الحج. أما إذا كان يرجو الحج أو الوقت توسع لا ينتظر لعله يسمح له، قد يسمح له في يوم عرفة. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وأنبانا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. مختصر. أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا وكيع قال حدثني أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة.
نعم، الإبل والبقر والغنم التي ساق إلى مكة هذا سنة، سوق الهدي، سوق الهدي سنة وهي مهجورة الآن، يعني إذا أراد الحج أو العمرة إذا أراد الحج ساق معه إبل من بلده إلى مكة تذبح هناك، أو يسوق البقر أو يسوق غنم، هذه سنة سوق الهدي. ولكن إذا سوق الهدي فإنه لا يتحلل حتى يذبح هديه، ليس له أن يتمتع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة مهجورة. ثم أيضا هناك أيضا كذلك يشرع الإنسان أن يسوق الهدي ولو لم يحج ولو لم يعتمر، يرسلها كما فعل النبي، كان النبي يرسل بالهدي
صلى الله عليه وسلم
وهو في المدينة ويذبح هناك. وإذا أرسل بالهدي هل يمتنع من أخذ شعره أو لا يمتنع؟ قال بعض العلماء يأخذ، يمتنع حتى يذبح هديه ولو كان في البلد. وقال آخرون لا يمتنع، وهذا هو الصواب، لأن النبي قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفتي قلد النبي صلى الله عليه وسلم فيرسلها ولا يمتنع من شيء، ما يمتنع من شيء الحرب عليه، إلا على أنه لا يمتنع. ثم أيضا هناك سنة في الهدي الذي يساق إلى مكة سنتان. السنة الأولى التقليد، ومعنى التقليد أن يأتي بحبل ويربط فيها نعال نعلين ويقلدها البقر والإبل والغنم، هذا يسمى تقليد حتى يعرف أنهم هداة البيت. والسنة الثانية الإشعار، وهذا خاص بالإبل، والإشعار معناه أن يأتي بالسكين ويشق صفحة سنام البعير حتى يخرج الدم ويسلت الدم عن يمينه وعن شماله ويتركه هكذا حتى يكون علامة، من رآه يعرف أنه معلوم. وهذا وإن كان فيه تعذيب الحيوان لأنه شيء يسير يغتفر للمصلحة، المصلحة أعظم، كما أنه تثقب أذن الصبية والطفلة وهي صغيرة وهذا فيه مشقة عليها أو تبكي، لكن هذا مفسدة، لكن مفسدة صغيرة صغرى، والمصلحة أعظم في حياته يوضع على الحذي في أذنها. نعم.
أحسن الله عليك. أي الشقين يشعر؟
نعم، الشق الأيمن أو الشق الأيسر. نعم.
أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها.
نعم، يعني شق صفحة السلام الأيمن يسلت الدم هكذا حتى يكون إيش علامة. نعم.
صلى الله عليه. باب سرت الدم عن البدن. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدها نعلين فلما استوت به على البيداء أهل.
نعم، سلت الدم. نعم.
إذن هنا الشيخ جمع بين الإشعار والتقليد.
نعم.
للإبل.
نعم، تقليد وإشعار. نعم.
فتل القلائد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
يعني أنه يرسل الإبل والبقر إلى مكة ولا يمتنع كما قال بعضنا. بعضهم يقول إذا أرسل الهدي في مكة هو في البلد ما يأخذ من شعره حتى تذبح ولا من أطفاله. عائشة تقول لا ما لا يجتنب لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم لأنه ما ليس محرم منه ما أحرم. نعم.
سلام عليكم. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أنبانا يزيد قال أنبانا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ولا يحرم.
نعم. لأنه ليس بمحرم فلا أحرم عليه ما أحرم على المحرم بل هو حلال. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
نعم. وقول أخبرنا محمد عبد الله محمد الضعيف. الضعيف هذا ثقة سمي الضعيف لضعف جسمه ليس من ضعف الرواية ضعيف جسمه وإلا هو ثقة. وفيه أن من بعث بالهدي فإنه لا يمتنع مما يمتنع منه المحرم بل له أن يأخذ من شعره وأظفاره لأنه ليس بمحرم كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا.
يعني لا يمكث محرم يمكث حلالا ما يمتنع ما يمتنع المحرم. نعم.
صلى الله عليه. ما يفتل منه القلائد. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين يعني ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله.
نعم. وفيها هنا فتل القلائد من عهن والعهن الصوف من الصوف من عهن كان عندنا قال ثم يصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله يعني ما يمتلع من الجماع ولا يمتلع من قص أشعاره لأنه ليس بمحرم خلافا لما قاله بعض العلماء أنه يمتنع حتى يذبح هديه. هذا قول ليس عليه دليل الدليل على خلافه. نعم.
صلى الله عليه. تقليد الهدي. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم وقلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج.
نعم. هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل لما سئل لأنه ساق الهدي وإذا قال لبت رأسي وقلدت هدي الشيء التقليد الهدي يعني جعلت على قلادة ولبت رأسي وأن يجعل فيه شيء مثل الصبر يمسك بالشعر حتى لا تشعر قال فلا أحل حتى أنحر. نعم هي أنه فيها الإشعار في جانب السنم الأيمن وفيه وقال التقليد أن عليه لما استوت به على البيداء قال لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. نعم
أحسن الله إليكم. تقليد الإبل. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد قال حدثنا أبلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت وبعث بها وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا.
الشاهد تقليد الإبل وأن تقليد كل الإبل والبقر. نعم. وهي أنه من أرسل بالهدي من بلده يكون حلالا ولا يكون محرما ما يمتنع من شيء. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أرسل بالهدي ما أحرم ولم يترك شيئا من الثياب يعني بل لبس الثياب لأنه مثل محرم ما خلع الثياب ولبس الإزار ولدانا.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا هو طبعا الهدي يمكن يبعث في أي وقت من السنة.
نعم في أي وقت.
تقليد الغنم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما.
اللهم صل.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم.
نعم كل هذه فيها مشروعية تقليد الغنم وفيها أن إذا أبعث بالهدي من بلد فإنه لا يمتنع مما يمتنع منه الوحيد.
صلى الله عليه
يعني ما يمتنع لأنه ليس بمحرم ليس بمحرم خلافا لما قاله بعض العلماء من أنه يمتنع لأنه يشفع المحرم. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة حاء وأنبانا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال أنبأنا محمد بن جحادة عن الحكم
أخبرنا محمد بن بشار
محمد بن بشار
أول قال أخبرنا من أول السنة
قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة حاء وأنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حسين
نعم أخبرنا الحسين بن عيسى
الحسين بن عيسى ثقة
نعم
قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة حاء وأنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال أنبأنا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم من شيء.
نعم.
تقليد الهدي نعلين. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج.
نعم.
هل يحرم إذا قلد؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك.
نعم، هذا في جابر بيان أن الإنسان إذا بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك، يعني جعله مخير. فهذا الحديث فيه أن من بعث هدي من بلده فإنه مخير بلد أحرم وترك الأحرام، لكن الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس قد عن فلا تقبل روايته فيكون الحديث ضعيف، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة كما ساقها المؤلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي من المدينة وأنه يبقى حلالا ما يمتنع من النساء. ولو صح هذا الحديث لا أمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث بالتخيير، هو مخير لو صح، لكنه لا صح، يعني فيكون مخير من بعد الهدي بين الأحرام وترك الأحرام بين أن يبقى حلالا. ولو قال الحديث جابر شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الكثير عن عائشة رضي الله عنها، لأنهما حديثان عن راويين، أحدهما عائشة والآخر جابر، وإنما يكون الشذوذ لو كان الحديث عن واحد كعائشة أو جابر مثلا، ثم أحد الرواة عن جابر وعائشة رويا زيادة لم يرويها غيره ممن روى عن جابر أو عائشة، فهذه الزيادة اللي في هنا عن جابر فمن شاء أحرم ومن شاء ترك فيها ينظر فيها، فإن كان الراوي لها ضعيفا فإنها ترد، وإن كان ثقة فإن خالف من هو أوثق منه فإنها ترد لشذوذها، وإن لم تكن مخالفة لمن هو أوثق من قبلت كما قال حافظ في النخبة وزيادة رأيهم وإيماء الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نعم،
أحسن الله عليكم. هل يوجب تقليد الهدي إحراما؟ أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي، فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
الترجمة: هل يجب تقليد الهدي إحراما؟ الحديث تدل عنه لا يجب إحراما لأنه ليس محرم ما دام في بلده. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه قال قالت عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجتنب شيئا ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت. أخبرنا قتيبة وقال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج بالهدي مقلدا ويخرج بالهدي مقلدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ما يمتنع من نسائه.
نعم، هذا الصواب أنه لا يمتنع، ولهذا قال في حديث عائشة قالت ولا نعلم الحج يحله للطواف بالبيت. نعم.
أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا.
نعم، والصحيح في أن النبي يبعث الهدي ولا يمتنع، ما يمتنع منه محرم لأنه لم يكن محرم. نعم،
أحسن الله عليكم. سوق الهدي. أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب بن إسحاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يحدث عن جابر أنه سمعه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه.
نعم.
ركوب البدء
حج ثم الضحى يوم العيد. نعم.
صلى الله عليه. ركوب البدنة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة.
نعم. هي أنه لا بس ركوب البدنة إذا كان لا يضر بها. نعم. يحتاج إلى ذلك.
أحسن الله عليك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها. قال إنها بدنة. قال في الرابعة اركبها ويلك.
نعم. دل على أنه لا بأس ركوب البدنة المهداة إلى بيت الله الحرام له أن يركبها إذا احتاج. نعم.
صلى الله عليه. ركوب البدنة لمن جهده المشي. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي قال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها وإن كانت بدنة.
نعم. لا بأس يركبها بالمعروف يضر بها ولو كانت بدنة. نعم.
صلى الله عليه. ركوب البدنة بالمعروف. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب البدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف وإذا أرجئت إليها حتى تجد ظهرها.
نعم. يعني قال لما راح يسوق بدنها وقد جهد من المشي يعني تعب قال اركبها إنها بدنة. يساعد الحديث
حديث الأول أو الثاني شاهد.
أه.
ركوب البدنة لمن جهده المشي أو اللي بعده.
نعم. اللي بعده. نعم.
ركوب البدنة بالمعروف.
ركوب البدنة راح سوق البدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها ثم قال في الرابع ويلك حث الله. نعم. ركوب البدنة لمن جهده المشي. نعم.
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي قال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها وإن كانت بدنة.
نعم. يعني ما يضر ولو كانت بدنة لما قال راح يسوقها قال وقد جهده المشي تعب من المشي يسوقها يعني يسوقها ولا يركبه متعب يخشى أن أو يظن أنها لا تركب فقال اركبها. قال أصلا بدنة يعني مهدا. قال اركبها وإن كانت بدنة. فيه تقييد جواز الركوب بما إذا كان محتاجا إلى الركوب بأن يكون جاهدا المشي ولم يجد غير الحدي كما في الحديث الذي بعده اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا دل على أنه لا يركبها إلا إذا احتاج حتى يجد غيره. نعم.
أحسن الله عليكم. ركوب البدنة بالمعروف. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب البدنة. يسأل أو يسأل شابر؟
نعم.
قال سمعت جابر بن عبد الله عندي يسأل.
لعله يسأل
شابر.
نعم.
يسأل عن ركوب البدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها.
نعم. فيه تقييد إباحة ركوب الهدي بما إذا لم يجد غيرها بل ألجأ إليها فإن أركبها حتى تجد غيرها والمرض الحاجة قل حتى تجد ظهرا يعني حتى تجد بعيرا يحملك على ظهره يعني يسمى ظهر الراحل يسمى ظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة: فحط فلم أطه بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا مكان كذا وكذا.
نعم، هذا في بحث الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي. في عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ولا نرى إلا الحج، على ما كانوا في الجاهلية يعتقدون أنه ما في عمرة في الحج. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن من ساق الهدي، ونساء النبي لم يسقن الهدي فأحللنا. قالت عائشة: فحلت فلم أطوف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الرابع عشر سنة الحصبة، لأنه النبي ينزل المحصب الوادي، قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع بحجة. هي رجعت بحجة وعمرة، لكنها العمرة الأولى قارنة، فلن تطلب نفسها، تريد عمرة منفردة، واللي حصلها عمرة حجة. قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: أوما كنت طفت ليالي قدم مكة، يعني في الأول التي ما طفت في العمرة؟ قالت: لا. قال: فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. ثم جاءوا على الموعد، فأمر بصد الرحيل إلى المدينة. نعم،
صلى الله عليه. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي أن يحل.
نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر قال: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، ليس معه غيره، خالصا وحده. فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحلوا واجعلوها عمرة. فبلغه عنا أننا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل، فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: وقدم علي من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال: وقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: هي للأبد.
نعم، هذا فيها سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قدموا مكة صبيحة رابعة للحجة، وأمر النبي من لم يسق الهدي أن يحل بعد المطاف والسعي، وقال: أحلوا واجعلوها عمرة. وبلغ عنهم يقول: لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال، أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكرنا تقطر من المني. فقام النبي خطب الناس
صلى الله عليه وسلم،
قال: بلغ الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، لولا الهدي لا حللت معكم، ولو استقبلت من أمري واستدبرت ما أهديت. يعني لو كنت أظن أن أصحابي يتأخرون ويشق عليهم عدم إحلالي لما سقت الهدي وتحللت حتى يقتدوا بي وحتى تطيب نفوسهم. وقدم علي من اليمن فأمره بأهل النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يبقى حراما. فقال سراقة بن جعشم: يا رسول الله، أرأيت عمرة هذا لعامنا هذا أو للأبد؟ يعني العمرة بس خاصة بهذا العام أو للأبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي للأبد، باللفظ الآخر وشبك بأقطاب قال هي للأبد، دل على العمرة مستمرة. لكن وجوب، قال الشيخ الإسلام وجوب المتعة خاص بالصحابة، وجوبها تلك العام حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية الذين يرون أن العمرة في الشرج من أفجر وفجر، وأما بعد الصحابة فيكون التمتع مستحب وليس بواجب، لأن النبي خيرهم في الميقات
صلى الله عليه.
نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاووس عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لأبد.
جعشم بضم الجيم والشين.
أخبرنا هناد بن السري عن عبيدة عن عبدته عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال قال سراقة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لأبد؟ قال بل لأبد.
يعني العمرة ليست خاصة بهذا العام، الله جزاه الله خير سراقة بن مالك رحمه الله في سؤال هذا، الله هو الذي أنطقه في ذلك من التشريع للأمة، وإن كان هذا معروف من التشريع أن الأصل أن الأحكام عامة للأمة وليست خاصة بالصحابة ولا غيرهم، لكن سؤال سراقة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد لذلك
صلى الله عليه وسلم.
وحديث سراقة هذا أخرجه مسلم في صحيح. نعم. يعني القران يسمى تمتع عند الصحابة فر، يعني تمتع بترك السفر، بترك إسقاط أحد السفرين. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة.
وهذا الحديث ضعيف في سند الحارث بن بلال، قال في التقريب مقبول، والمقبول ضعيف إذا لم يتابع، فلا يقاوم حديث سراقة الصحيح هو في صحيح مسلم أنه قال لأبد الأبد، وهذا فيه يقول أنها لنا خاصة، يعني بس خاصة بالصحابة، هذا ضعيف. الحديث السابقة كلها فيها أنها قال لأبد الأبد، شبك ما قال لأبد الأبد مستمرة، المتعة ليست خاصة. الحارث بن بلال ضعيف هذا. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج قال كانت لنا رخصة.
نعم.
أخبرنا محمد بن المثنى
ومحمد كما سبق حديث أبي ذر أخرجه مسلم في صحيح، لكنه قال إن المتعة رخصة لنا وليست لكم، قال هذا بظنه واجتهاده. نعم. الصواب النعم. نعم.
صلى الله. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قال سمعت إبراهيم التيمية يحدث عن أبيه عن أبي ذر قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا قال بظنه واجتهاد رضي الله عنه، والصواب نعم.
سلام الله. أخبرنا بشر بن خالد قال أنبأنا غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمية عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة رخصة لنا.
نعم.
أخبرنا محمد
كما سبق اجتهاد من صواب نعم. نعم.
سلام الله. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة، فقال إبراهيم لو كان أبوك لم يهم بذلك، قال وقال إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال إنما كانت المتعة لنا خاصة.
يعني الشعثة وإن كان من أصحاب ابن عباس إلا أنه كان يرى ما يراه الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان من أن الأولى الإفراد بالحج وعدم الجمع بينه وبين العمرة ليكثر العمار والزوار. يعني قال لو كان أبوك لم يهم بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل عن ابن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.
يعني أهل الجاهلية. نعم.
ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الوبر وانسلخ صفر أو قال دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر.
هكذا برأ الدبر عن الجروح في ظهر البعير من حمل الأثقال إذا جاءوا من الحج يداونها، فإذا برأت بعد ذلك تأتي العمرة. وعفى الوبر يعني شعر البعير، يعني إذا نبت شعر البعير وهو الوبر ينبت من جديد لأن يسقط الشام من كثرة الأثقال. ودخل الصفر وانسلخ الصفر أو قال ودخل الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذا قالها أهل الجاهلية من كيسهم وليس عندهم دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن
نعم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
تعاظم لأنه مفارقة لما ألفه في الجاهلية، تعاظم شق عليهم كيف نتحلل ونترك الحج. قال أي الحل؟ هل هو حل جزئي ولا حل؟ قال حل كامل. حل جزئي مثلا يباح لها التطيب ولبس الثياب فقط، قال لا حل كله حتى الزوجة تحل. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري قال أنه قال سمعت ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل وكان في من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل.
وهذا الحديث فيه أوهام لمسلم القري، منها قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والصواب أنه هل بهم بالحج والعمرة، ومنها قول أن طلحة بن عبيد الله ليس معه هدي والصواب أنه ساق الهدي. هذا من أوهام مسلم القري. لا.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج.
لأن القارب يسمى متمتع شرعا وفي عرف الصحابة، حيث أتى بالنسكين في سفرة واحدة فترفه بترك أحد السفرين يسمى متمتع. نعم.
صلى الله عليه. ما يجوز للمحرم يأكله من الصيد.
بركة.
صلى الله عليه.
آخر دروس إن شاء الله يوم الاثنين القادم، وآخر الدروس قبل الحج إن شاء الله يكون عندنا قراءة ثانية إن شاء الله.
إن شاء الله.
الأحد والاثنين والسبت إن شاء الله قراءة في صحيح مسلم.
بارك الله. باقي أقل من 100 بشوي شيء. بالصح.
نعم. وفق الله جل وعلا. في قراءة الآن ولا نكتفي بهذا؟
خلاص نكتفي إن شاء الله.
نعم.
نكتفي بهذا.
نعم. بارك. وفق الله جل وعلا. سبحان الله. سبحان الله.